مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2021. إلى العناوين: علماء داعش السابقون يفندون ادعاء التنظيم أنه الطائفة المنصورة، هيئة تحرير الشام تعتقل فرنسيين وأتراك وما تبقى من الحراس، وأنباء عن خلافات داخل الهيئة. ضيفة الأسبوع الأستاذة أمينة سعيد حسن، الناشطة الإيزيدية والنائبة سابقاً في البرلمان العراقي. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أصدرت مؤسسة التراث العلمي الجزء الثالث من سلسلة ولا تستبين سبيل المجرمين. مؤسسة التراث معنية بنشر إنتاج منشقين عن داعش عرفوا باسم تيار البن علي، وهم مجموعة اختلفت مع قيادة داعش على مسائل تتعلق أساساً بالتكفير والغلو. السلسلة كتبها أبو عيسى المصري، وكان قاضياً وخطيباً في ذروة داعش وحتى أيام التنظيم الأخيرة، وهو صاحب مطوية سلطان باريشة التي يفند فيها أسس الخليفة الذي يدعيه التنظيم. صدر من هذه السلسلة جزءاً: لماذا تكلمنا وأقوال أهلها فيها. هذا الجزء الثالث يتألف من 65 صفحة بعنوان هل جماعة الدولة هي الطائفة المنصورة؟ يحاول فيها أبو عيسى أن يقدم الحجة والدليل على أن ادعاء جماعة داعش أنهم الطائفة المنصورة ادعاء كاذب. يقول: درجنا في ظل حكم آل بغداد على تفسير الطائفة المنصورة بما يجعلنا نحن فقط عناصرها، أي من لم يبايع داعش فهو ليس من الطائفة المنصورة مهما حسن عمله وانطبقت عليه شروط المنصورة. ويفند أبو عيسى هذا الادعاء على أسس أهمها أولاً القتال في سبيل الله. وهنا يقول إن داعش يهتمون من الجهاد بالقتال فقط، وأما جهاد أهل البدع وإبطال شبهاتهم فلا توليه كبير أهمية، فهي لا تصدر للمسلمين إلا مشاهد القتل والذبح والحرق. ثانياً الحكم بالشرع. يقول أبو عيسى إن داعش يحكمون الشرع على الضعفاء في المعاملات والأنكحة والجنايات، وأما القضايا المنهجية العقدية فلا يتحاكمون فيها إلى الشريعة بل إلى أهواء الأمراء الجهلة المبتدعة. ويذكر هنا مثالاً أن أمير ديوان القضاء والمظالم في داعش قضى على أحد المستتابين إذ وجد في بيته سلاح، فحكم أن لا شيء عليه وينبغي إخراجه من السجن، فلما رفع الحكم إلى عبد الله قرداش نقضه وكتب على الورقة نفسها يقتل تعزيراً. ويخلص أبو عيسى إلى أنه لم يأتي في الكتاب ولا السنة أن الطائفة المنصورة هي التي تحكم الناس بالشرع ولا تتحاكم هي إلى الشرع. ثالثاً العلم. يقول أبو عيسى إن البلد الذي يحارب فيه أهل العلم ويضطهدون ليس جديراً بأن يوصف رؤساؤه بأنهم قادة الطائفة المنصورة، ويستدل هنا على قتل طلبة علم وقضاة ودعاة في داعش مثل أبي يعقوب المقدسي الذي كان مدير مكتب البحوث العلمية وآخرين استهدفوا في قصف للتحالف في نوفمبر 2018. المنشقون يتهمون داعش بتسريب إحداثيات السجن الذي كانوا فيه. رابعاً الغلو والتكفير. يقول أبو عيسى إن داعش كان يكفر كل من هم ليسوا داعش، من ذلك تكفير جميع الفصائل المقاتلة في الشام من غير استثناء ومن غير تفصيل، وهذا صدر به تعميم رسمي من اللجنة المفوضة حين كان يرأسها العدناني. ومن التكفير الذي اتبعه داعش كان التكفير بالظن والاحتمال أو بالمآل، ومثال ذلك أن العدناني أمر باعتقال أمراء منبج بعد انحيازهم وقال إن حاولوا الهروب فاقتلوهم، فسألوه عن السبب فقال يريدون أن يذهبوا إلى الصحوات. ومن ذلك أيضا تكفير من يخرج من الدولة، وذلك اعتقاد بعض أمراء الرقة، يقول أبو عيسى، حين كانت محاصرة ولذلك كانوا يقتلون من يخرج من الحصار تجاه مناطق سيطرة الأكراد. وفي استدراك لتعليق حول أن داعش كان بالفعل يسجن ويعزر ويقتل الغلاة، قال أبو عيسى إن داعش لا يحارب إلا من يهدد سلطانه، أكان من أهل الغلو أو من أهل السنة أو غير ذلك، فلسان حال هؤلاء كفر من شئت واطعن في من شئت، ولكن إياك أن تقترب من رجالات الدولة وقاداتها.
مرصد الجهادية.
وبالحديث عن الدولة وداعش ووهم الخلافة، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم السماح للداعشية شميمة بيغم بالعودة إلى بريطانيا لاستئناف قضية تجريدها من الجنسية البريطانية. شميمة سافرت إلى سوريا في 2015 وانضمت إلى داعش. في 2019 اكتشفت الحكومة البريطانية وجودها في شمال سوريا وجردتها من الجنسية، والآن شميمة بلا جنسية، أي بلا دولة تسمح لها بدخول أراضيها في أي سيناريو ممكن، مثل إعادة نساء داعش وأطفاله إلى البلد الأم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
واصلت هيئة تحرير الشام حملة اعتقالات في صفوف حراس الدين والمستقلين، فاعتقل أبو النصر زمار وأبو أحمد دوما العاملان في حراس أرمناز، وأبو سليمان الملا وأبو أحمد الأنصاري العاملان في حراس كلي، وفي كلي أيضا اعتقل القائد العسكري المستقل عناد جعبار وأبو مجاهد الطاجيكي، كما اعتقل 4 فرنسيين مستقلين من بينهم صحفي، بالإضافة إلى اعتقال مهاجرين أتراك. ونقل حساب مزمجر الثورة السورية أن أمني الهيئة اعتقلوا أم عبد الرحمن الشيشانية في وسط إدلب، واغتنموا سيارة صديقتها أم قتادة الداغستانية التي تسكن معها. وفي قصة لافتة، أعلن جهاز الأمن التابع للهيئة أنهم داهموا وكرا لداعش في مدينة الأتارب غرب حلب، لكن حساب رد عدوان البغاء المعارض قال إن المعتقلين ليسوا تابعين لداعش، وإنما تابعون لقتيبة برشا الذي عمل طويلا مع الهيئة وكان عاملا حاسما في قتال جماعة الزنكي. ولقتيبة برشا قصة غريبة، في أكتوبر الماضي نقل معارضو الهيئة أن قتيبة قتل أثناء حملة الهيئة على تلعاد ذلك الشهر، لكن في أول فبراير نقل حساب رد عدوان البغاة أن خبر قتل قتيبة كان لتشتيت معلومات الهيئة وأنه لم يقتل. في نفس الوقت أورد الحساب أن إحدى فصائل درع الفرات التابعة للجيش الحر أو تركيا اعتقلت قتيبة في مدينة الباب بنية تسليمه إلى الهيئة. وفي نفس الملف، وبعد إطلاق سراح الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم، نشرت قناته OGN أنه منع من وسائل الاتصال الاجتماعي 6 أشهر، ومنعت قناته من نشر الأخبار السورية 3 أشهر.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في الوقت الذي كثف فيه مظهر الويس شرع هيئة تحرير الشام نشاطاته، كتب علي العرجاني هذا الأسبوع عن رحلات تقوم بها زوجة الويس وأولاده إلى طهران من دون أن يتضح له السبب أو الكيفية. العرجاني كان شرعياً في جبهة النصرة قبل أن يخرج منها في 2016 احتجاجاً على المسار الذي اتخذه الجولاني. لم يؤكد أي حساب آخر هذه القصة أو يضيف عليها. حساب أبي يحيى الشامي المعارض غالباً كتب أن لا علم له بالقصة، لكنه سمع من أعضاء في مجلس شورى الهيئة أن الجولاني كان يفكر في بناء علاقة مع إيران، ولكنه سرعان ما سحب العرض بعد أن رأى الرفض القاطع للفكرة وقال إنه يجري عصفاً ذهنياً.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
نقل حساب رد عدوان البغاء ومزمجر الثورة السورية أن الجولاني أمر باعتقال مسؤول التطوير في الهيئة عبد الغني العراقي بتهمة فساد، ونقل عن أنصار عبد الغني أن الاعتقال جاء بسبب رغبة الجولاني في إطلاع الأتراك على ملف التطوير، لكن عبد الغني أخفى بعض الملفات. بحسب مزمجر فإن عبد الغني من أقدم الكوادر في جبهة النصرة، وكان مع القاعدة في العراق، وهو مقرب من الجولاني لكنه مطلوب للتحالف.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
من أقصى المآسي التي تسبب بها داعش كان سبي الإيزيديات في أغسطس 2014. سيظل هذا الحدث حاضراً ليس فقط عند الحديث عن داعش، وإنما عندما نتحدث عن أي جماعة جهادية أخرى. حتى المنشقين عن داعش لم يستنكروا السبي، وإنما استنكروا طريقة توزيع السبيات. نرحب بالأستاذة أمينة سعيد حسن، الناشطة الإيزيدية والنائبة سابقا في البرلمان العراقي. الأستاذة أمينة من سنجار، هي وزوجها المحامي الأستاذ خليل الداخي كانا أول من شكل شبكة لتحرير الإيزيديات اللواتي سباهن داعش في 2014. لعائلة الأستاذة أمينة دور مهم في رفع الوعي العام العالمي بمأساة الإيزيديين، تحدثت إلى الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، حصلت على جائزة البطل التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية، ومنحها إياها وقتها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهي جائزة تمنح للمدافعين عن إنهاء الاتجار بالبشر. كما حصلت وزوجها في 2016 على جائزة مؤسسة حقوق الإنسان أولا، وهي مؤسسة أمريكية مرموقة. أستاذة أمينة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
أهلا وسهلا فيك ست نهاد، وسعيدة أنه أحكي معك مرة ثانية بعد ما التقينا أول مرة في دهوك، واليوم بسبب أوضاع كورونا نحن مضطرين نحكي عبر تطبيق الزوم. أهلا فيك.
شكرا أستاذة. حتى يظل هذا الحدث حاضرا في الذاكرة، حتى لا نسمح بتكراره، اسمحي لي أن أعود بك قليلا إلى يوم أدركت أن نساء وبنات ربما عرفتهن بشكل شخصي اتخذنا سبيات. نرجع لهداك اليوم أستاذي أمينة.
شوفي سيد نهاد، وقتها الحدث والكارثة يعني اللي صار كان مؤلم موجع جدا، يعني ما كان الإنسان ممكن يتوقع هذا الشيء اللي صار، يعني ما ممكن الواحد يتخيله إنه أعداد النساء والأطفال والرجال أيضا يعني بهذه الأعداد إنه يجرون لهذا المصير وللاغتصاب وللاضطهاد. يعني وإحنا بهذا الزمن، يعني أتذكر بيوم اللي كانوا يجرونهم بالآلاف وتجينا مكالمات من عندهم، أنا ما كنت أتوقع ولا أستوعب إنه هم ممكن يتعرضون للاغتصاب. كنت دائما أستبعد هاي الفكرة، كنت أقول لهم يعني مستحيل، كنت أقول يعني احتمال هم راح يأخذونهم كرهائن أو يحتفظون بهم يعني وبعدين يطلقون سراحهم، يعني هذه الأشياء. بعدين يعني بعد كم يوم، يعني ما طولت الفترة أنه ده تجينا تلفونات إيش ده يصير بيهم، يعني كارثة كارثة. يعني بصراحة أنا صار عندي حالة نفسية بالأيام الأولى من يعني هذه الحادثة. بعدين شلون صارت الفكرة؟ بصراحة هذا الشيء ما كان يعني أبدا أنه مخطط إله، ولا كنا مرتبين إله، ولا كان عندنا فكرة انه احنا ممكن نساعد البنات، ولا كان عندنا يعني اي شيء لهذا الموضوع. بس شنو اللي صار؟ انه هم البنات نفسهم، انه اول شيء مثل ما انت ذكرتي بالبدايه اني كنت عضو برلمان سابق، وكان لا زال اكو تواصل بيني وبين الناس واكو معرفه، وكون انه احنا منطقتنا منطقه صغيره يعني اكثر الناس يعرفون بعد، في تواصل بيناتهم، فهم كان مسبقا قسم كبير منهم يعرفوني، وفي اللي اختطفوا يعني قسم كبير منهم عندنا معرفة شخصية بيهم، يعني أهل زوجي تقريبا 100 شخص من عندهم يعني كان مخطوفين، ما عدا يعني جوارينا أصدقائنا أهلنا. ف يعني كنا يعني نتصل بيهم يعني وين صرتوا، مين أخذوكم، مش صار فهيك. بعدين هم كان ينطونا معلومات عن موقعهم، وين أخذوهم، كم وحدة، كم واحد داعشي هناك. فيعني بعدين بصراحة يمكن هم أكثر شيء شجعونا إنه نساعدهم. يعني أول مرة هم كان أكو 3 بنات بالموصل، هم خابرونا قالوا إحنا فلان مكان إذا عندكم قدرة، عندكم معرفة بزون واحد يخلصنا من هنا، إحنا نقدر نطلع، نقدر نهرب. فيعني يمكن الفضل يعود إلهم، هم هم شجعونا إنه شلون نشتغل، شلون نفكر بالخطوات الجاية. وفعلا هيك صارت، إنه أول مرة إحنا بعد ما استلمنا المكالمة من عندهم وعطونا معلوماتهم موقعهم، فتواصلنا مع بعض الأصدقاء ويعني هيك صار أول مرة لما تحرروا 3 بنات عن طريق التنسيق اللي إحنا سويناه لهم. بس هم يعني الفضل الأول يعود لله وإلهم، إن هم حطوا نفسهم بهذا الموقف الخطير أيضا، يعني كان ممكن تفشل العملية ولا سمح الله ينقتلونهم.
إذن بدأتم بالتفكير في مساعدة النساء على التحرر، وبعدكم تشكلت شبكات أخرى. بعد كل هذه السنوات أستاذة أمينة، إلى أي درجة استطاعت شبكتكم مثلا أن تنجز المهمة وتخفف الوجع لنقل؟
هو إحنا مثل ما قلت لك بالبداية، إحنا شغلنا ما كان مخطط له، هو كان عمل طوعي، عمل من مجموعة من المتطوعين اللي يعني هيك صارت اجتهم الفكرة. بعدين فعلا هذا العمل توسع، والجروب اللي إحنا بدينا منه هو صار مكتب رسمي تابع لحكومة أقليم كردستان، لمكتب رئيس وزراء أقليم كردستان وقتها السيد نيكيرفان برزاني. والمكتب صار رسمي ويعتمد على، يعني صار عنده إحصائيات عدد المخطوفين، ويعني العمل توسع. احنا كنا بالبداية يعني متطوعين، بعدين من صار العمل يعني كمكتب رسمي هو صار تابع لحكومة أقليم كردستان، احنا بقينا بعملنا كمتطوعين لكن خارج هذا المكتب، والمكتب لا زال مستمر لحد الآن. ومثل ما انت تفضلتي أيضا، في ناس غيرنا هم وفي جروبات أخرى يعني من غير مناطق همينة، يعني كان عندهم مبادرات على التحرير، يعني حتى يمكن هم كانت قليلة هم يعني بالعشرات، بس يعني كل إنقاذ حياة إنسان يعني شيء كبير بصراحة. بس يعني كنتيجة على الوقت الحاضر، إنه إيش صار هسه وشنو هي النتيجة، هو نعم يعني فضل الله في قسم منهم تحرر يعني كيف ما كانوا بأي طريقة كانت، لكن لحد الآن حوالي 3000 يعني امرأة وفتاة ورجل لا زالوا مخطوفين، لا زال مسيرهم مجهول. وبصراحة احنا إلى اليوم طبعا حتى بعد انتهاء داعش لا زال هذا، يعني راح أقرأ لك الرقم اللي المجموع اللي عدد الباقين هم 2768، الإناث 1298، الذكور 1470. هاي الإحصائية اللي قامت بها مكتب إنقاذ المختطفين اللي تابع لحكومة أقليم كردستان. ويعني كتوقع الشخصي يعني هؤلاء يعني مصيرهم مجهول، يعني بعد انتهاء داعش في سوريا وفي العراق، يعني هذول لو كانوا موجودين كان لابد انه ظهر لهم اي اثر لحد الان. بس بما انه مصيرهم مجهول وداعش انتهى، صحيح انه فكر داعش باقي بس كقوه على الارض، وداعش كقوه عسكريه ما بقى الى وجود. يعني هذا يعطينا، يعني احنا ما نريد نقول هالاهالي الضحايا، بس الواحد يتوقع انه هذول كلهم انقتلوا، لانه كان يعني عرفنا منهم شيء لو كانوا على قيد الحياه، خاصه الذكور ما اتصور انه هم بقوا واحد على قيد الحياه منهم. فللاسف الشديد يعني 2700 شخص يعني مو عدد قليل، كل هذول عندهم عوائل، واذا كانوا اطفال او بنات، يعني ناس كان دا تحاول تبني حياتها، عندها أحلام، عندها آمال، يعني بس دا تبعد عن الأمان في منطقتها. وبعدين يعني بقوا متشتتين، يعني ما نعرف إنه هم أحياء انقتلوا، هم في مقابر جماعية، وين يعني لا أهاليهم يعرفوا وينهم، حتى على الأقل يعرفون إذا انقتلوا، حتى يعرفوا يعني حتى يقطعوا هذا الأمل، أو هل هم موجودين، وإذا موجودين وين موجودين. فبصراحة هذه يعني إحنا لما نحكي عن هذا الشيء نحكي عن أرقام، بس بالنسبة لأهالي الضحايا هذا شيء كارثة كارثة. لما أم مثلا عندها 4 أطفال أو 5 أطفال مفقودين وما تعرف عنهم أي شيء لخلال 7 سنوات، يعني هاي كارثة نفسية. الشيء الثاني يعني اللي جميع أهالي سنجار هم نزحوا إلى أقليم كردستان، يعني بعد مرور 7 سنوات لحد الآن 90% منهم لا يزالون يعيشون في هذه المخيمات وتحت هذه الظروف الصعبة. إذا كان الظروف الشتاء الصيف يعني كل هاي المؤثرات والحالة النفسية اللي يعيشونها، وما عدا أنه ما في فرص عمل، يعني المأساة ده تصير، حالات الانتحار اللي ده تكثر بيناتهم، احتراق القيم اللي يومية في ضحايا. فالمأساة بصراحة والإبادة مستمرة. الشيء الوحيد اللي صار أنه هو الوقت، الوقت ده يعودنا على أنه نتقبل هذه الكارثة، يعني ما في شيء جديد.
أستاذة أمينة، في بداية تحرير الإيزيديات المراجع الدينية في طائفتكم بابا الشيخ أصدر مثل فتوى لتسهل إعادة دمج هؤلاء الضحايا في المجتمع، تحكي لنا عنها الحقيقة؟ يعني هاي من الأمور المضيئة جدا في هذا الحدث النادر.
طبعا هو احنا ديانة، يعني مو طائفة، احنا ديانة يعني مبنية على أسس خاصة بنا، على مقومات أشياء خاصة بنا كديانة، عندنا خصوصيات دينية يعني مو طائفية للتوضيح
عفواً
فقط.
أستاذة، وشكرا جزيلا للتوضيح.
نعم، البابا الشيخ الله يرحمه، بابا شيخ خرطو واسمه، هو اللي أنطى مبادرة، يعني بصراحة هي مو فتوى هم، يعني لأن احنا بديانتنا احنا ما نسميها فتوى، لكن ممكن نقول إنه أعطى كلام، أنطى تسامح، أنطى مبادرة حتى يشجع الأهالي، أيضا أهالي الضحايا أيضا، على استقبال بناتهم يعني بدون خجل، بدون خوف، بدون تردد. يعني أكيد الأهالي أيضا يعني كان بالنسبة لهم كلش صعب إنه ما يستقبلون بناتهم، بس لما بابا الشيخ رئيس الديانة ينطي هذا الكلام أو هذا التشجيع، طبعا فهم صاروا بكل أريحية يستقبلون بناتهم.
وهنا انتصرت الإيزيدية على السبي وعلى داعش. سألتك في لقائنا السابق قبل 5 سنوات أستاذة أمينة عن قصص السبي التي أثرت بك، لكن اليوم أسألك عن قصص إيزيديات انتصرنا على داعش بالرغم من السبي. والحقيقة هذا من الأمور اللي دائما بنحب أن نركز عليها، لأنه نشعر كثيرا بالخجل أمام قوة وعنفوان الإيزيدية التي استطاعت أن تنتصر على مثل هذا الأمر.
بصراحة نعم، في يعني رغم اللي صار بهم، هم صاروا مثل ده يقتدى بهم الأخريات، يعني هدول النساء وخاصة يعني المتزوجات اللي كان عندهم أطفال وعندهم أطفال انفقدوا لحد الآن ما تحرروا، وفي قسم منهم توفوا وهم يعرفون إن هم انقتلوا هناك، لكن رغم هذا إن هم إجوا وكملوا حياتهم، وفي كثير من الفتيات اللي عندي تواصل معهم هم كملوا دراستهم، اللي أسسوا أسر وتزوجوا وصار عندهم أطفال، يعني دا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، يعني عبروا هذه المرحلة، هم يعني ساعدوا نفسهم، هم أخرجوا نفسهم من هذه المأساة. يعني وأكبر مثال يعني شوفي نادية مراد، إنه هي حصلت على جوائز أممية، وده يعني تحكي بكل مكان، وده تبين بشاعة جرائم داعش، وأكو بنات أخريات أيضا، يعني في كثير منهم ده أشوفهم يحكون بمؤتمرات دولية كشواهد على هذه الجرائم. صراحة هذه الشجاعة يعني يفتقر إلها الكثيرين، بس أشوف إنه المرأة الإيزيدية رغم كل شيء تعرض إلها، هي ده تحاول تبين اللي صار معها، حتى تعرف الناس على حجم هذه المآسي، حتى تنبه الآخرين إنه يكونوا منتبهين، حتى يكونوا حاضرين، حتى غيرهم ما يكونوا ضحية. بصراحة هم كل الشجاعات، ويعني في صحيح في كتير باقياتهم إحنا نتمنى إنه الكل يتحرروا، لكن هي حرب وصارت، فهذا شيء كلش إيجابي إنه هم إجوا وحاولوا أنه يطلعون نفسهم من هذه المأساة ويكملون حياتهم صراحة.
منذ انطلاق شبكة تحرير الإيزيديات وحتى اليوم مرورا بتحرير سنجار واندحار داعش، ماذا فعلنا نحن كمجتمع دولي، كعرب، كمسلمين؟ ماذا فعلنا حتى نمنع تكرار ما حدث؟ أو بالأحرى، أين نحن اليوم من تلك الأيام؟
شوفي، هو صحيح داعش اندحر، صحيح داعش انتهى على أرض الواقع وهم عسكريا انتهى، لكن فكر داعش موجود في الدول النامية، في الدول اللي بيها فساد، في الدول اللي بيها القانون ضعيف، القانون ضعيف للتطبيق، اللي بيها السلطة ضعيفة، اللي بيها مشاكل سياسية. ففي بلد مثل العراق يعني أي فرصة يشوفون لها المجموعات الإرهابية واللي كلهم عندهم نفس تفكير داعش، هم أي فرصة يشوفونها راح يطلعون مصدقيني وراح يرتكبون جرائم أسوأ من جرائم داعش همينة، بس يشوفون الأرضية المناسبة لهم. ودائما في داعمين لهم أيضا، يعني داعش ما يجي من فراغ، داعش كان عنده تمويل دولي كبير، ويعني كل هذه الحروب اللي سواها وهؤلاء الضحايا اللي خلفوا وراهم يعني ما اجى من كم عنصر داعشي فقط، لا كان عندهم قوة. هذا معناته انه في مؤسسات كبيرة عندها نفس فكر داعش. داعش انت في العراق، هو تمويل داعش ما كان كله من العراق ومن سوريا، كان من جهات خارجية، فهذا يعني انه هذا التمويل باكر هم اي مجموعة مثل داعش تطلع هم راح يلقون هذا الدعم وهم راح ينضمون لهم هكذا أعداد. فإحنا يعني إحنا كإيزيدية كضحية هذه الكارثة اللي صارت، بصراحة هي لا زالت مستمرة بالنسبة لنا. يعني شوفي أكثر من 80 مقبرة جماعية لحد الآن، فقط مقبرة واحدة تم الكشف عنها وتم دفن رفاتها، البقية لا زالت موجودة، لا يعني لم يتم دفن الضحايا لحد الآن. ومثل ما قلت لك إنه لا زال مئات الآلاف موجودين في هذه المخيمات في إقليم كردستان، 2700 شخص لا زال مفقود، المنطقة لا زالت مدمرة، لا توجد حياة في سنجار، مشاكل سياسية موجودة في سنجار، مشاكل أمنية، الناس تتخوف، الناس فقدت ثقتها. الشيء فقط الوقت شوية يداوي جروح الناس، يداوي جروح الضحايا، لكن بصراحة هي المأساة لا زالت مستمرة. فقط إنه داعش على أرض الواقع كصورة انتهى، لكن هم خلوا مأساتهم، هم سووا جريمتهم، فهذا الجرح اللي هم خلوه ما ممكن إنه يشفى بهذه السرعة، والجرائم اللي خلفوها ما ممكن تتعالج بهذه السرعة. وبصراحة في إهمال دولي وفي إهمال محلي أيضا لإعادة تأهيل المنطقة، لإعادة تأهيل الضحايا نفسهم، فالكارثة يعني إحنا دا نشوفها بعدها مستمرة.
السيدة أمينة سعيد حسن الناشطة الإيزيدية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
أهلا وسهلا إليك، وأتمنى لك التوفيق، وشكرا أنه أعطيتيني فرصة مرة ثانية أنه أسلط الضوء على هذه المسألة المهمة والمسألة الإنسانية بالنسبة للضحايا صراحة.
شكرا أستاذة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.